ننتقد المسند. وقد وصلت من القراءة إلى حديث هارون بن معاوية في أول قراءتنا للمسند، لأن انتقلنا وقتئذ إلى المناسك وتيسر لنا بعض الأحاديث فيها لقربان الحج، وقد رجعنا من الحج نسأل الله القبول. وها نحن نقرأ حديث هارون بن معاوية ثاني، أو حديث الوليد بن نضر. نعم، الوليد بن نضر الرملي. اقرأ.
قال الإمام أبو محمد عبد الله الدارمي رحمه الله كما في مسنده:
حق أن تسميه إمام. جاء أشخاص يثنون على بعض العلماء عند الإمام أحمد، قال فلان، ويذكرون صفة فلان، قال أين أنتم عن الدارمي؟ أين أنتم عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن؟ إنه إمام، أو كما قال. نعم.
أخبرنا الوليد بن النضر الرملي،
وهو ليس ممن عرف، ففيه جهالة فلم يوثقه أو وثقه ابن حبان، وهو معروف توثيق رحمه الله على القاعدة المعروفة عنده بتوثيق المجاهيل. نعم.
عن مسرة بن معبد من بني الحارث بن أبي الحرام
اللخم الفلسطيني، وهو صدوق له أوهام.
من لخم عن الوضين،
الوضين أو الوضين ابن عطاء الشامي، صدوق لكن كان سيء الحفظ رحمه الله.
نعم. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان. نعم. فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها دعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك. فعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك.
هذا الحديث فيه علتان: الأولى جهالة الوليد بن نضر الرملي، الثانية الانقطاع. فإنه لم يذكر هذا التابعي سماعه من الصحابي، وفيه عبرة. وتقديم الدارمي له ليعرف طالب العلم الذي يقرأ مثل كتاب الدارمي مسندا فضل العلم، وأنه لولا الله ثم بعثة الرسول محمد لكنا في تلك الجاهلية العمياء. لولا الله ثم بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تسمع في هذا الحديث، وله أصل صحيح. كانوا يقتلون أولادهم سفها بغير علم، حتى قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هل بقي آثار من هذه الجاهلية فينا؟ نعم نعم، جسدها مثل شيخنا عالم الزمان وفقيهه صالح الفوزان بقوله، ألاحظ يقول الشيخ يعني، أن هناك من يحبس ولده بأن يعطي زوجته حبوب من حمل أو يسمون هذا لولب. يقول الشيخ وإن لم يقل هذه المقدمة الضبط لكن قال لا يجوز إعطاء المرأة أو أخذها حبوب من حمل خشية الرزق، خشية الرزق تستريح ما في معنى، لكن تقول يدخل علينا ولد يأكل من رزقنا ويقل وش عندنا راتب حنا، لا ما يجوز، لأن الله تعالى تكفل بالرزق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم إيش خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. تكذب الله تقول لا، إذا جاءنا أولاد فكل ولد يأكل نسبة الطعام المعروفة عندنا، هذا ولد هذا ولد وش نبقى جيعانين، ما يجوز هذا. أما لو كان ذلك من أجل أن تستريح المرأة عامين من الولد أو عندها عملية قيصرية كما يسمى، قال لها الأطباء تتفتق العملية لو جبتي ولد مباشرة سنة اصبري سنتين ثلاث لا مانع، لكن ليس من أجل الرزق لأنه سيشابه الكفار وحينئذ يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية سوء الظن برب البرية. الله يقول إذا لا تقتل ولدك خشية فقر خشية ملاك، يقول لا أبي أمنعه حتى رزقي يبقى ما ينقص، هذا تكذيب، يقول نحن نرزقهم وإياكم تكفل الله برزقه. وأنا أذكر شخص كان راتبه نحو 4000 وصار له من الأولاد نحو 16 وراتبه يقارب صار نحو 27000. المهم الرزق إيش مكفول لك. فانظر أهل الجاهلية كيف كانوا يسيئون الظن برب البرية. قال وهذا له أصل لا شك، أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل الأولاد. ليش كانوا يقتلوهم؟ خشية الرزق. والبنات لحفظ النفس أو القبيلة من العار. قيل وكانت عندي بنت لي فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائه، كانت تحب أبوها لدرجة أنه قال أفلانة تقفز إليه، فأجابت مسرورة بدعائي، دعائي يعني ندائي. فدعوتها يوم يا فلانة جاءت تجري مسيكينة فاتبعتني تعالي، ما تعرف أنه حتفها في هذه الرحلة. نعم. وكان الجاهلي كما في رواية أخرى أو في أثر آخر يقول تجهزي جهزيها يوم العيال ترى بناخذها للخوالها أو وتجهزها وتسوي لها الضفائر، والبنت تقفز من الفرح تحس نفسها تروح يعني تزور ولا تدري عن حتفها. فيتوسط بها الصحراء أخذ يحفر والبنت تراقب أبوها وربما أزالت عنه عن لحية الغبار ما تدري أنه يحفر لحتفها. فإذا حفر وحفر دفها حتى البنت تصيح ما لك أبي من فهم وش القصة، ثم لا زال يدفنها حتى تختفي أنفاس بكائها، نسأل الله العافية. فأكرمنا الله بالإسلام وأن من كان عنده بنتين فصبر عليهن وأحسن تربيته وزوجهن كنا له حجاب من النار، أكرمنا الله بهذا، صرنا نفرح بالبنات والحمد لله نشكر الله على نعمة الإسلام. فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئر من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرديتها في البئر. يا الله كيف طاوعتها نفسها سبحان الله. وهذا وين كان فيه سند ضعف لكن هذا اللي كان يصير، يعني الشيء الدارمي يذكر هذا الحديث فيه سند ضعف لكن هذا المعمول به. قلوب قاسية، قلوب إذا خرجت من التوحيد فلا تسل عنها، أي إله إلا الله. وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه، فبكى رسول الله حتى وكف دمع عينه صلى الله عليه وسلم أي تقاطر دم عنه، فوقف المسجد لما نزل المطر أي تقاطر. فقال له رجل من جلساء النبي: ليش تقول للنبي هذا القصة؟ أحزنته عن البنت الذي الأب دفن بنته وهي ورماها في البير، ترى حزنت الرسول وخلت يبكي. فقال له النبي: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال: أعد علي حديثك. فعاده فبكى حتى وكف الدم من عينه، ثم قال: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك. إذن ما كان يفعله أهل الجاهلية قبل الإسلام فأسلموا، فالإسلام هدم ما قبله فلله الحمد، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه قدم يديه، تقدم بيديه للنبي يبايعه فكف يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ماذا، لماذا كفت يدك؟ قال: اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله ما فعلت في الجاهلية، قتل ولد، زنا، إلى آخره، أن يغفر لي. فقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج، يا حجاج بيت الله افرحوا بهذا، فإذا رأيتم نقصا في حجكم فاستغفروا لعل الله، قال: وأن الحج يهدم ما قبله، عطفه على الإسلام، فاستأنفوا العمل. بشر هذا المشرك إذا قال: لي ذنوب، كيف؟ قل: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الكفر يغفره، فكيف ما كان دون الكفر؟ وعمر بن الخطاب كان ألد أعداء النبي، يود لو يفتك بالنبي وأصحابه معه، ثم صار إلى أن الشيطان إذا رآه منفج سلك فجا غيره، ودخل النبي الجنة فوجد قصرا تمناه، قال: لمن هذا القصر؟ قال: لقريش. قال: أنه قريش؟ قال: لعمر بن الخطاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، واصلح قلوبنا وأعمالنا، وإلى إقام الصلاة.